بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا في الدرس الماضي في باب التيمم أن التيمم يبطل إذا وجد الماء، التيمم يبطل إذا وجد الماء، وأن الإنسان إذا كانت به جنابة فتيمم وصلى بجنابته ثم وجد الماء لا بد أن يغتسل، وأن المتيمم إما أن يجد الماء قبل صلاته، وإما أن يجد الماء خلال صلاته، وإما أن يجد الماء بعد صلاته. فإذا وجد الماء قبل صلاته يبطل تيممه ولا بد أن يتوضأ، وإذا وجد الماء خلال الصلاة وهو يصلي كذلك يبطل تيممه. أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يشرع له أن يعيد صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي صلى بتيممه ثم وجد الماء في الوقت قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فمن وجد الماء بعد أن صلى بالتيمم فلا يشرع له أن يعيد صلاته. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي أعاد في قصة الرجلين الذي أعاد ماذا؟ الذي أعاد صلاته بالوضوء، وقول النبي له لك الأجر مرتين، هذا لا يدل على مشروعية الإعادة، ولكن هذا الرجل لم يكن عنده نص في ذلك الوقت، فله الأجر مرتين، مرة بصلاته بالتيمم والمرة الثانية باجتهاده الذي أخطأ فيه. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقال النبي لهذا الرجل الذي أعاد الصلاة قال لك الأجر مرتين، أي بالصلاة الأولى التي صليتها بالتيمم وبالصلاة الثانية التي صليتها بالوضوء لاجتهادك الخاطئ. هذا معنى الحديث. ثم ذكرنا كلام المؤلف فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني الأرض مرتين، وقلنا هذا الصحيح أن الضرب مرة واحدة، تيمم مرة واحدة، وأما حديث المرتين فلا يصح، لا يصح حديث في صفة التيمم إلا ضربة واحدة للوجه والكفين، لأن هناك حديث بعضها ضعيف بعضها موقوف أن مرتين وإلى المرفقين وبعضهم إلى المناكب، كل ذلك لا يصح. ثم ذكر المؤلف الأدلة، قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من هذه الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم ذكر المؤلف قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له، يعني الذي عليه الحدث الأصغر ما الذي لا يجوز له أن يفعله صاحب الحدث الأصغر؟ حدث الأصغر يعني الريح والبول والغائط، هذه الأحداث الصغرى. فمن كان عليه حدث أصغر فلا يحل له أولا، قال واحد أن يصلي، يعني لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدث الأصغر، الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء أو بالتيمم إذا عدم الماء، فلا يجوز له لمن له أو عليه حدث أصغر أن يصلي. وإذا صلى ناسيا أو جاهلا فيجب عليه أن يعيد صلاته، يجب عليه أن يعيد صلاته. وكذلك من أحدث في صلاته، من أحدث في صلاته فيجب عليه أن يعيد صلاته بإجماع العلماء، يجب عليه أن يعيد صلاته بإجماع العلماء. إذن من عليه حدث أصغر لا يصلي، ولا أن يطوف بالبيت، وهذا مذهب كثير من العلماء، وأن الطواف في البيت أن طواف البيت لا يصح إلا بالوضوء، ولا شك أن طواف البيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وطاف ابتدى أولا فتوضأ، فبعض أهل العلم يرى أن الوضوء لا بد منه لمن يطوف بالبيت. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، طواف بالبيت صلاة، فأخذ من هذا الحديث أن الطواف إذا كان صلاة فإذا لا بد له من الوضوء. ويعني من باب معرفة الخلاف التيسير على الناس، هناك قول آخر أن الوضوء للطواف لا يجب وإنما هو سنة، الوضوء للطواف لا يجب وإنما هو ماذا؟ وإنما هو سنة، وهذا قول له وجاهته وقوته. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت ماذا؟ صلاة، هذا لا يدل على وجوب الوضوء، لأنه في أمور كثيرة في الصلاة لا نفعلها بالطواف، مثل قراءة الفاتحة مثلا، ركوع السجود، فهذه أمور لا نفعلها بالطواف. فطواف البيت يشبه الصلاة من بعض النواحي، بعض النواحي الأخرى لا يشبه ماذا؟ لا يشبه الصلاة. فلذلك هناك قول آخر بماذا؟ بعدم وجوب الوضوء للطواف، عدم وجوب الوضوء للطواف. وهذا قد يحتاجه الإنسان إذا ترجح عنده هذا القول، خاصة في أيام الزحام، أيام الزحام الشديد وأحدث، هل يخرج ويتوضأ في هذا الزحمة أو يكمل. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، نقول نعم، الحائض بالذات ليس لها الطواف، ليس لها أن تطوف. أما الذي أحدث حدثا أصغر فهنا قول معتبر، قول قوي بأنه ماذا؟ بأنه لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الوضوء، ولكن من توضأ خرج من الخلاف وصنع خيرا. قال ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، كذلك من الأحكام التي تتعلق بمن عليه حدث أصغر عدم مس المصحف، عدم مس المصحف، فالمصحف لا يمسه إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أكثر العلماء. فالإنسان إذا أراد أن يمس مصحفا لابد أن ماذا؟ أن يتوضأ. وهناك فرق بين مس المصحف وقراءة القرآن، يعني إذا واحد يقرأ القرآن من حفظه أو من غير مصحف، تريد تقرأ القرآن من حفظك لا يجب عليك الوضوء، لا يجب عليك أن ترفع الحدث الأصغر. أو تريد أن تقرأ القرآن من غير مصحف، مثلا تقرأ القرآن من تفسير ليس مصحفا، أو تقرأ القرآن من هاتف، تقرأ القرآن ماذا؟ من هاتف، هل لك أن تقرأ القرآن من الهاتف؟ نقول نعم، لأن الهاتف ليس مصحفا، لكن المصحف اللي هو القرآن هذا الذي ماذا؟ هذا الذي لا يمسه إلا طاهر، يعني على وضوء، على طهارة من الأحداث الصغرى فضلا عن الأحداث ماذا؟ عن الأحداث الكبرى، وهذا هو الصحيح. قال ويزيد ما عليه حدث أكبر، اللي عليه حدث أكبر يعني الجنابة يزيد أحكام، الذي عليه الحدث الأصغر لا يتوضأ ولا يطوف بالبيت عند الشيخ، عند المؤلف، ولا يمس مصحفا، ويزيد في الأحكام من عليه حدث أصغر عفوا أكبر أن هذه الأمور كلها لا يفعلها، وكذلك ماذا؟ كذلك لا يقرأ شيئا من القرآن، الذي عليه الحدث الأكبر لا يقرأ شيئا من القرآن، يعني صاحب الجنابة، صاحب الجنابة الذي أجنب. وهذا أيضا مذهب أكثر العلماء، مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة أن من عليه حدث أكبر عليه جنابة فإنه ماذا؟ فإنه لا يقرأ القرآن سواء من تليفون أو من غيره، لا يقرأ القرآن أبدا، يروح يغتسل ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ القرآن. والدليل على ذلك عدة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الأحاديث لا تخلو من مقال. شو معنى لا تخلو من مقال؟ يعني أحاديث فيها ضعف، لكن أشهر هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن النسائي وابو داود وابن ماجه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله يقول علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران يعني يقرا القران صلى الله عليه وسلم على الصحابه ما لم يكن جنبا ما لم يكن ماذا ما لم يكن جنبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران الا في حال ماذا الا في حاله الجنابه فامتناعه عن قراءة القرآن في حالة الجنابة أخذ منه أهل العلم ماذا؟ المنع من ماذا؟ المنع من قراءة القرآن للجنب. وهذا حديث كما قلنا فيه ضعف فيه كلام، لكن قد ينجبر بالأحاديث الأخرى التي فيها يعني نفس الحكم، وكلها أحاديث ضعيفة. ولكن الذي يقوي هذا القول أن هذا قول طائفة يعني من الصحابة من كبار الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وابن عمر خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمنعون من قراءة القرآن للجنب يعني الجنب لا يقرأ القرآن لذلك الإنسان ماذا الإنسان إذا كان جنبا يروح يغتسل بعد ذلك يقرأ القرآن لكن هناك فرق بين الحدث الأكبر إما جنابة وإما حيض ونفاس هذا بالنسبة للنساء الحيض والنفاس طبعا المرأة تجنب والرجل يجنب لكن مدة الجنابة يعني إنسان يستطيع أن يتطهر لكن الحيض والنفاس الآن المرأة تحيض 6 أيام هذا حدث أكبر وتنفس 40 يوما أو 30 يوما هل نقول للمرأة هذه لا تقرأ القرآن في كل هذه المدة هل نقول لها لا تقرأ القرآن يعني بعض أهل العلم يفرق بين يعني الحدثين الأكبرين فالجنابة يمنعون وأما الحيض والنفاس فيجيزون حتى ماذا حتى لا تبتعد المرأة عن كتاب الله وإذا كانت حافظة لا تنسى القرآن إذا كانت حافظة ماذا لا تنسى القرآن والأحاديث التي جاءت إنما جاءت في حكم الجنب جاءت في ماذا حكم الجنب فالمرأة إذا كانت حائضا أو كانت نفساء فالصحيح أنه لا بأس أن تقرأ القرآن من باب ماذا من باب مراجعة كتاب الله سبحانه وتعالى قال ولا يلبث يعني هذا الحكم الثالث أو الحكم الثاني لمن عليه حدث أكبر ولا يلبث في المسجد بلا وضوء كذلك من عليه حدث أكبر لا يلبث في المسجد يعني واحد عنده جنابة ما يلبث في المسجد إلا عابري سبيل كما قال سبحانه وتعالى إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولكن إذا توضأ فإن له اللبث في المسجد وهكذا كان يفعل الصحابة لأن بعض الصحابة كانوا ينامون في المسجد أصحاب الصفة وغيرهم ليس لهم مكان إلا المسجد فكانوا ماذا يفعلون رضي الله تعالى عنه ولا شك أن هذا الفعل منهم يعني أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون ويبقون في المسجد حتى ماذا حتى يغتسل الواحد منهم فالبقاء في المسجد للجنب لا يجوز إلا إذا ماذا إلا إذا توضأ ولا شك أن الأفضل أن يخرج وأن يغتسل ثم يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى قال وتزيد الحائض والنفساء أحكاما سنعرفها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.